الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن نصير الدين الطوسي على الله مقامه اختصر ثلاثة أدلة في سطر واحد لإثبات علم الله سبحانه وتعالى، والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل علمه. ذكرنا الدليل الأول الإحكام، إتقان الصنع أعظم دليل على علم الله سبحانه وتعالى لما بيناه من أن الفعل إذا كان اتفاقيا يعني حدث صدفة لا يمكن تكراره، الصدفة لا تتكرر، يعني يمكن من أنا الجاهل لمرة واحدة في حياتي تصدر كلمة حكيمة، مني تصدر كلمة حكيمة، ولكن لا يكون دليلا على علمي أو فهمي أو كوني ذا حكمة. وهذه الكلمة لا تتكرر، فتكرار الشيء يقلب حدوث ذلك الشيء من الأقلي إلى الأكثري، والأكثري مستحيل أن يكون اتفاقيا. نحن إذا تأملنا في صنع الله سبحانه وتعالى لا أن الإتقان أكثري بل دائمي، لأن الأكثري يقابله الأقلي، لأننا نحن بل جميع العلماء يؤمنون بهذا المبدأ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني لا تجد فعلا واحدا غير متقن. فالإتقان أعظم دليل على علم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من المستحيل أن مثل هذا الجهاز يكون مصنوعا بواسطة إنسان غشيم، إنسان جاهل، فكيف يمكن هذه المجرات والكواكب والأفلاك وهذه النظم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكيف يمكن كل هذه الأمور تكون صادرة من مصدر غير عليم؟ وهذه من امتيازات المدرسة الكلامية الإسلامية. أنتم إذا ترجعون إلى المدرسة الفلسفية اليونانية يترأس العقلانيون، يترأس العقلانيين فيها شخص باسم أرسطاديس، وربما هو صاحب إحدى أقدم البراهين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، برهان الحركة، يعني كل متحرك له محرك. ولكن الذي يثبته أرسطاديس إنما وجود محرك غير متحرك. أما هل هذا المحرك يكون عالما؟ لا، ربما يكون اقتضاء ذاتي جبري قسري أن يكون متحركا ومحركا، يعني مجبول على هذه الحقيقة، لم توجد فيها خصوصية العلم. وهذه من الأخطاء التي نشأت من اشتباه المترجمين، لأنه من المؤسف الفلسفة اليونانية ترجموها إلينا أناس لا يتقنون اليونانية ولا يتقنون العربية. السريان لا عربيتهم كانت جيدة ولا يونانيتهم كانت جيدة. فهؤلاء جاءوا مترجمين للمتون اليونانية في القرون الأولى الإسلامية، خصوصا في القرنين الأولين من عصر الحكم العباسي، وبدأوا بتكثير الترجمة، يعني كأنها ترجمة آلية، فأصبح أرسطاليس من أئمة الموحدين، من أئمة المؤمنين بإله عالم حكيم. لا، في الواقع ما كان يؤمن بإله عالم، بل بمحرك غير محرك، حركته تكون ذاتية أو ثباته يكون ذاتي. إذن الكلام هنا أن عنصر العلم له مدخلية عظمى في الإيجاد. ولهذا لاحظتم الآيات التي تلوناها عليكم من سورة ياسين، سبحانه وتعالى يؤكد: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا استدلال كلامي. أما الاستدلال الفلسفي، ذكرنا بالأمس أن الفلاسفة يقولون كل مجرد عاقل، يعني كل حقيقة تجردت عن عالم المادة، يعني جميع الإشكاليات المادية تكون مسلوبة عنها. التبعثر، الانتشار، التفرق. أنت لا تشوف هذا القلم مادي، أجزاؤه مبعثرة، يعني جزء هنا وجزء هنا، لا بد أن يربط بين هذين الجزئين رابط. هذه انفصلت من القلم. الآن بعد رابط أيضا لم يوجد بين جزئين من القلم، كمصراعي باب. التكثر، الافتراق، ولهذا احتاج إلى شيء يجمع شتاتها، يجمع متفرقاتها، يوحد بين أجزائها، وهذا الشيء ما يمكن أن يكون مادي. ولهذا الوجود هو الذي يوحد. إذا تتذكروا إحدى المباحث السابقة عندما ذكرنا المقولات العاشر: الجوهر، الكم، الكيف، يعني المقولات العرضية، متى، أين، جدى، فعل، انفعال. قلنا هذه المقولات العاشر متباينة بتمام الذات، ولكن يجمعها: أنا الآن جوهر جالس، يعني عندي وضع وعندي كم، كيف، مثلا، فعل، انفعال. يجمعها شيء واحد وهو الوجود. السلام عليكم ورحمة الله. والوجود لم يكن ماديا، الوجود لا ماهية له. ولهذا ملا هادي السبزواري يقول: لو لم يؤصل وحدة ما حصلت. يعني إذا الوجود لم يكن أصيل، أي وحدة في العالم لم تحصل. ليش؟ لأن غيره، يعني غير الوجود، مثار كثرة أتت. الذين يقولون بالسنخية بين العلة والمعلول، وأن الله سبحانه وتعالى وجودا ظاهر في جميع خلقه، يعني لولا وجود الله سبحانه وتعالى، تعلمون أن أي وجود يكون قائما بالغير، يعني وجودي أنا وجودك أنت غير مستقل، إنما قيامه لفيض الله سبحانه وتعالى. إذا لحظة هذا الفيض يندك، إذا لحظة هذا الفيض ينقطع، اندك كل شيء، انعدم كل شيء. ولهذا نحن نقول: يا دائم الفضل على البغية. إذا لحظة هذا الفضل ينقطع، لندك كل شيء في كل شيء، صدق، ظلمات بعضها فوق بعض، عدم محض. فالوجود غير مادي، فيوحد الأجزاء المبعثرة من المادة. فإذا الآن نحن نتصور حقيقة مجردة كحقيقة الله سبحانه وتعالى، مجردة عن كل الماديات. فيقينا لوازم المادة التي كلها لوازم سلبية، الانبعاث، التبعثر، الانتشار، التفرق، الاختلاف، التميز، هذه كلها تكون سلبية في الواقع. ولهذا لما سبحانه وتعالى يقول إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه التكثرات أنتم أوجدتموها. وسبحانه وتعالى بعيد عن جميع التكثرات. فلما هذه التكثرات لم تكن، فكل شيء يكون واحد. ولهذا في عالم المجردات الكثرة ما لها معنى، الكثرة تكون اعتبارية. في عالم الماديات لأن أصل المادة هي مثال كثرة، أصل الوحدة ما لها معنى. ولهذا لا تقولوا إن الله واحد بالعدد، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول واحد لا بالعدد، الله واحد أما مو واحدة عددية، لأن كل واحد عددي له ثاني له ثالث. هذا الكفر، هذا الشرك. هذا انت الان لما تقول هذا القلم واحد يعني يمكن ان يكون له ثاني، سواء المصنع صنع منه ثاني او ما يصنع، بس يمكن ان يكون له ثاني. احنا الحين كم شمس عندنا في الارض؟ شمس واحدة. كم قمر عندنا؟ قمر واحد. اذا عندنا شمس واحد، هل هذا يعني يستحيل أن يوجد شمس آخر؟ لا، واحد بالعدد، وليس على الله بعزيز أن يخلق من مثل شمسنا هذا مليون شمس. أما مثل الله ليس كمثله شيء، مستحيل. فإذن وحدته ليست عددية، وحدته حقيقية، بل حقة، بل أحقة. فنحن لما نأتي في عالم المادة نقول واحد يعني له ثاني، وهذا الواحد يشترك مع الثاني في نصفه، يعني في جزء نسميه ما به الاشتراك، ويفترق عن ذلك الواحد في جزء آخر نسميه ما به الامتياز وما به الافتراق. أما في المجردات هذا لا معنى له. فإذا كان هناك لوازم المادة مسلوبة منتفية، فأي مانع يكون مانعا عن حصول الأشياء لديه، حضور الأشياء لديه، إحاطته بالأشياء؟ أنا الحين ما أشوف خلفي، ليش؟ لأنه قلنا الأجزاء المادية منتشرة، قسم منها خلفي أنا ما أشوفه، لازم أنظر إلى خلفي حتى أراه. أنا ليش الآن ما أشوف وراء الحائط؟ لأنه الأجزاء المادية إضافة إلى انتشارها تكون حائلة بين بعضها. أنا الآن هذا الجدار الذي هو جزء مادي حال بيني وبين من خلف الجدار، فالحين أنا ما أقدر أشوف من خلف الجدار، فصار عندنا شيء باسم علم الغيب. أما بالنسبة لله علم الغيب لا معنى له، لأنه غيب لم يوجد. هذا التجوز، هذا نقول الله عالم الغيب، يعني عالم ما غاب عنكم، عالم ما غاب عني أنا المادي، وإلا كل شيء حاضر لله. ولهذا أصبح من أسمائه المحيط، أحاط بكل شيء، وسع كل شيء علما، لأنه لم يوجد أي مانع عن حضور الأشياء لديه. العلم علمان، علم بالذات وعلم بالغير. هذا في ما سوى الله تصوره بسيط. أنا الآن عالم بنفسي، وتعلمون أبدأ البديهيات التصورية ما هي؟ علم الإنسان بنفسه. يعني أنت الآن تعلم بنفسك لا بسبب لا بواسطة، مو أنه أنت تقف أمام المرآة تشوف نفسك فتعلم بنفسك، هذا غلط، هذا ما له معنى. أو مثل ما توهم ديكارت هذا الرياضي الكبير الفرنسي الذي يكون من مبدع الفلسفة الرياضية الحسابية في القرون المتأخرة، يقول أنا أفكر إذن فأنا موجود، ولما يقول أنا أفكر يعني يؤمن بوجوده قبل أن ينسب إلى نفسه التفكير. أنا موجود إذن فأفكر، مو أنه أنا أفكر إذن فأنا موجود. أبدأه البديهيات التصورية علم الإنسان بنفسه، هذا الذي نعبر عالف المنطق بالعلم الحضوري. أحسنتم، يعني ما حضر المعلوم لدى العالم. نحن الآن لسنا في مقام النقاش والبحث عن حقيقة العلم الحضوري وتمييزه عن العلم الحصولي، وبالفعل هل عندنا شيء باسم العلم الحضوري أم لا؟ توجد ملاحظات وبحوث إن شاء الله في المستقبل إذا تعمقتم في الدراسات الفلسفية تصلون إلى ملاحظات مهمة في تصوير العلم الحضوري. كيف يمكن أن العالم والمعلوم يكون شيء واحد؟ كيف يمكن أن العقل والعاقل والمعقول يتحدون شيء واحد يكون عاقل وعاقل ومعقول، يعني مضاف ومضاف إليه وإضافة، وهي حقيقة واحدة. ولكن هذا الذي نحن الآن نفهمه علمي أنا بنفسي، علم ذاتي، وعندنا معلومات يا سادتي تعلق علمنا بها بدون واسطة. أنتم الآن تعلمون بهذا القلم، هل بلا واسطة أو مع واسطة؟ أحسنتم، بواسطة. بواسطة أي شيء؟ يعني كأن عدسة العين التقطت صورة من القلم، بس طبعا بينا سابقا مو صورة، حضور النفس ماهية القلم. هذه الصورة جت في الذهن، فبواسطة صورة القلم أنتم اطلعتم وأحطتم بهذا القلم. سؤال ثاني، علمكم بهذا القلم كان بواسطة اطلاعكم على صورة القلم، ولكن علمكم بصورة القلم كيف؟ بواسطة وبدون واسطة؟ أحسنت. كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، يعني علمنا بالقلم يكون بواسطة علمنا بصورة القلم، أما علمنا بصورة القلم بلا واسطة. يعني في الواقع القلم يكون معلوما القلم يكون معلوما بالعرض، وصورة القلم معلومة بالذات. أحسنتم، وجود القلم ما جاء في ذهني، ماهية القلم جاءت في ذهني. الماهية لما وجودها ينقلب من الوجود العيني إلى وجود ذهني تسمى بالصورة. أنت سميها شبح، أنت سميها خيال، السيد خلي سميها ظل، عباراتنا شتى وحسنك واحد، أنا ما عندنا نقاش في التسمية. المهم نفس الماهية، يعني لم يوجد أي تغير مهوي، يعني هذه الماهية لما جت من الذهن من الخارج إلى الذهن من قلبت الناطق صار صاحب مثلا، انقلاب مهوي لم يتحقق. نعم انسلاخ وجودي يعني من نشأة إلى نشأة أخرى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نشأة أخرى. اختلاف النشآت كاختلاف الظروف كاختلاف الأواني كاختلاف الأطر ما يؤدي إلى اختلاف وتبدل المواد. أنا ربما زيد في النشأة الدنيوية اليوم وغدا في نشأة برزخية وبعدها في نشأة أخروية، أما أنا لن يتبدل. وإذا أنا آثاري تختلف اختلاف الآثار باختلاف النشأة، النار تكون محرقة خارج الذهن أما في الذهن النار مو محرقة. أنا في النشأة العنصرية أحتاج إلى طول عرض عمق حاجم أحتاج إلى حيز، أما في النشأة المثالية لا أحتاج إلى أي شيء. أنا في النشأة العنصرية إذا أبغي أخرج من هذه الصالة أحتاج إلى كسر باب أو فتح باب أو شق جدار، ولكن لما أنا نائم وإذا ذهني يسير مشارق الأرض ومغاربها في الأحلام لا باب ينفتح ولا جدار ينشق ولا سقف يرتفع. الطائر ما يقدر يطير إذا هذا السقف موجود، أما إذا الإنسان نام روحه يطير. الإنسان نفس الإنسان ما اختلف، ولهذا يقول بل أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هذه النشآت ربما تكون موجودة في طول بعض أو في عرض بعض. إذن لما قلنا مجرد يعني جميع أنواع التبعثرات الانتشارات التفرقات التميزات مسلوبة عنا، وإلا هذا مو مجرد. إذا نبغي نفكر مجرد بس في زمان إذا هذا مو مجرد حددنا، إذا نبغي نفكر مجرد ولكن ينشر هذا مو مجرد. إحنا ما عندنا نقاش في الكلام. إذا تقصدون بالرؤية العلم الإدراك هذا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال كيف أعبد ربا لم أرى ما وجدت شيئا إلا ورأيت الله قبله وعنده وبعده. هذا مولانا الحسين صلوات الله عليه يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذا القرآن الكريم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما قال ما كذب العين ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما عندنا نقاش لفظي. من المؤسف إحدى آفات الدروس العقلية نجيء النقاشات اللفظية، يعني أحيانا نلاحظ مجموعة تتناحر على معنى واحد كلها تريد ذلك المعنى، أما اختلاف في اللفظ كعربي يقول أنا أريد عنبا والفارسي يقول أنا أريد أنجورا ويصير تناحر بينهم، يقول عنب لا انقور ذاك يقول انقور لا عنب والانقور نفس العنب. احيانا هكذا يكون. اذا نحن ما عندنا نقاش تفصيلي. لما نقول مجرد يعني مجرد عن المادة ولوازم المادة. ما يمكن أن يكون مجرد عن المادة، أما لوازم المادة تكون إله. الله وين؟ إله في السماء. هذا الحنابل. هو الإشعريين تمكن. ومن المشكلة أنهم يتحرشون إذا شافوا واحد شيعي يقولون الله وين؟ يعني أنت إذا تبغي تسأل الله وين كانوا قاعد تسأل عن يدتك، يدتك وين؟ كانك قاعد تسأل عن الشيء المادي وين؟ هذه وين من لوازم المادة؟ أين ومتى؟ لا فرق بين الزمان والمكان. هذه من لوازم المادة. فإذا جئنا لأين؟ أنا لما صرت هنا يعني لما أكون هناك، فإذا صار حائل بيني وبين هناك. هذا مو حائل وجودي، حائل علمي. هذا الوجود والعلم متلازمان. أنا إذا لم يحضرني شيء أكون جاهلا به. ولهذا سمي عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما معنى؟ الحضور. أحسنتم، الحضور. يعني عند الله سبحانه وتعالى كل شيء مشهود، يعني كل شيء حاضر. سنحو الحضور أيضا يختلف، لأنه أنا الآن يحضرني شيء مو أنه يكون أمامي، لأنه ربما الشيء يكون أمامي بس أنا ما أشوفه. مثل ما نقول بل أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. يعني الآخرة باطن هذه الحياة موجودة عندهم ما يشوفوها. ليش؟ لأنه قلنا كل المعلومات التي هي خارجة عن نفس الإنسان تكون حاصلة للإنسان بالواسطة. فهذه الواسطة إذا ما تحصل، إذا ما تحضر، الآليات إذا ما توجد، أنا إذا عيوني خربانة ما أشوف الأشياء صحيحة، ولهذا الحس يخطأ. أنا إذا جسمي حسي اللامس، حس اللامس موجود فيه ضعيف، أنا ما أحس بالحرارة والبرودة بصورة صحيحة. إذا الشامة والذائقة ضعيف، أنا ما أحس بالطعم والروائح بصورة صحيحة. ولهذا يقول ذلك مبلغهم من العلم، ما يقدرون يشوفون أكثر من هذا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. لو تعلمون لترون. هذه آليات. ولهذا نسبة الحضور تكون متفاوتة. الإنسان كلما ازداد تجرده اقترابه لعالم الحضور يكون أكثر. ولهذا تلاحظون أن المعصومين صلوات الله عليهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى أن يلحقهم بأي شيء بعالم الحضور، أن يشرفهم بأي شيء. يعني في الواقع لما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه ويخلصه من أي العالم، كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من دار الغرور. مو يعني أنه من هذه الدنيا بما هي دنيا، يعني بما هي ذات حيثيات تكفرية، بما هي ذات حيثيات تفرقية، بما هي ذات حيثيات غير وحدوية. لهذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى الإنابة إلى دار الخلود والتخلص من دار الغرور. هذا مو في الواقع دعاء للموت، لأنه ربما الإنسان في هذه الدنيا يكون ولكن هو متخلص عن الكثرات، فيكون مظهرا من مظاهر الأسماء والصفات. ولهذا تلاحظونه جامعا للأضداد. إذا قالوا في مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو البكاء في المحراب ليلا، وهو الضحاك إذا اشتد الضراب، يعني جمع بين الضدين، بل في آن واحد يكون بكاء وضحاكا. لماذا؟ لأن البكاء والضحك بالنسبة إلينا أجزاء مفترقة والضدان لا يجتمعان، أما بالنسبة إلى عالم التجرد أصلا لم يوجد تضاد. هل الضدية نحن نظنها؟ لأننا قد واجهنا مظاهر كثيرة. ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟ نحن عكسنا على تماثيل مو على الحقيقة. الحقيقة هي واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة لم يصدق فيها التضاد. ليش؟ لأنه غير هذا شيء. الضدان أمران وجوديان. الفرق بين النقيضين وبين الضدين أن النقيضين أمر وجودي وعدمي، أما الضدين أمران وجوديان. أما في عالم التجرد لأنه إضافة لن توجد. هنا لما أنت تقول بياض وسواد أمران وجوديان، يعني شيئان أضيفا إلى، فالإضافة تكون هي سبب الكثرة. يعني الآن هذا القلم واحد، أما لما صار قلمي وقلمك صار اثنين. لما صار قلم الثانية الأولى وقلم الثانية الثانية يكون اثنين. ولهذا احنا ما عندنا قلم واحد. بانصرام الزمان، التفتوا الآن، الساعة تنصرم إلى 60 دقيقة، الدقيقة ينصرم إلى 60 ثانية، الثانية تنصرم إلى 60 ثالثة، وإذا شوف عندنا ما لا يتناهى من الأقلام. قلم اللحظة الأولى وقلم اللحظة الثانية وقلم اللحظة الثالثة. شنو سبب تزويد القلم؟ شيء مثل الزمان الذي هو من المقولات العاشر، مقولة متى؟ المكان. الآن قلم في هذا المكان وقلم في هذا المكان، صار قلمان. هنالك لم توجد هذه الإضافة، بل انسلاخ كامل. وربما إحدى المعاني الكثيرة العظيمة العالية التي تشير إليها بعض الآيات القرآنية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. لهذا المعنى يعني ما عندكم ينفد أما ما عند الله باق. شو الفرق؟ هو شيء واحد، هو اسمه شنو؟ اسمه شهيد. أما إذا يصير عندي يكون نافذ، أما لما يكون عند ربك بعد مو نافذ هذا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. في سورة آل عمران يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. هذا عند ربهم مكمل للحياة، يعني أحياء عند ربهم اختلف. يعني في الدنيا كانوا أحياء عند سيد كاظم، عند سيد نوفل، عند الشيخ ياسر، أما الآن أحياء عند الله. ما عند الشيخ صادق ينفذ أما ما عند الله باق. هاي العندية لها حيثية تعليلية. ولهذا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مو رب ابن لي بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك. هذه العندية اختلفت، هذه ما عندكم ينفذ وما عند الله أصلا ما عندكم لا شيء، أوهام. إذن لما صار تجرد، صار تجرد عن المادة ولوازمها بأسرها. فلما كان تجرد عن اللوازم يستلزم أن لا يوجد أي مانع من الحضور والاطلاع والإحاطة، سواء كان بذاته أم بغيره. أما بذاته واضح، نأتي إلى الغير. ولكن قبل الدخول في علم الله تعالى بغيره لا بد أن أشير لكم ملاحظة. إذا قلت اقتضاء الاجتهاد موجود في السيد، هل يعني بالفعل مجتهد؟ إذا قلت اقتضاء الكتابة موجود في هذا القلم، هل يعني بالفعل الكاتب؟ لا. أما في المجردات الاقتضاء يساوي بالفعل. لأنه المانع هو الذي يمكن أن يمنع من فعلية اقتضاء المقتضي. وحصول الموانع والعوائق يكون في عالم الكثرة مو في عالم الوحدة، يكون في عالم المادة مو في عالم التجارب. لأنه إذا نبغي نتصور في عالم التجرد أيضا يوجد عائق ومانع، صار عالم الكثرة بعد، صار عالم المادة مو عالم التجرد. هنالك الاقتضاء عين الفعلية. إذا قلنا يقتضي أن يعلم، يعني يعلم. في الإنسان يقتضي أن يعلم، يعلم إذا لم يمنع مانع، لأنه إن كان المانع موجود. أما في عالم المجردات هذا الإمكان مو موجود أصلا، منتفي. لأنه إذا تصورنا إن كان أن يمنع مانع يعني صار عالم المادة، صار خلف أصلا. أنا أعتذر من التوسع والتمثيل حتى الذهن يقترب، لأنه في الواقع نحن بسبب، يعني أنا أعبر عن نفسي طبعا، إن شاء الله أنتم متصلين بالأنوار القدسية العليا، أما أنا بتوغلي في الماديات ما أقدر أصور الوحدة. يعني إذا الوحدة ما أريد أصورها، أصورها عددية، يعني الوحدة الكثيرة. ما اقدر اصور التجرد، يعني حتى التجرد اذا اريد اصور شنو؟ مادي. ولهذا تلاحظون القران يصدر على انه يمثل للناس. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه، الرحمن على العرش استوى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملائكة صفا، يد الله فوق ايديهم يوم يكشف، يعني شوفوا كل تمثيل. لان الاذهان ما تستوعب، الأذهان التي انحدرت إلى منتهى درجة السقوط، ما يعبر عنه العلماء قوس الصعود وقوس النزول، يعني في غاية قوس النزول، في أبعد درجات وانتهاء قوس النزول، هذا ما يقدر يشوف شيء، فلازم يصور له كالطفل. حتى انت اذا تبغي تقول له مربع لازم ترسم له المربع. يعني احنا ما عندنا شيء في الخارج ليس له عمق، فقط له طول وعرض. اما انت ترسم المربع، يعني المربع يرى، ولكن في الواقع قاعد ترسمه بحاجة. احنا ما عندنا شيء اسمه النقطة، ولكن ترسمها انت. ما عندنا شيء اسمه الخط، ولكن انت ترسمه تضطر. بل حتى المفاهيم الرياضية إذا تبغي تفهمها للطفل، يعني تجي مثلا ترسم لك مثلا نفترض مثلا ليمونة ليمونتين تقول زائد مثلا ثلاثة، هذه كم ليمونة عندنا؟ مثلا خمسة، يعني بالرأس. لأن الطفل بعيد عن فهم المعاني المجردة، مع أنه المفاهيم الرياضية تجردها نسبي، فكيف المجردات المحضة؟ ولهذا تلاحظون أن نصير الدين الطوسي على الله مقامه يقدم الاستدلال الكلامي على الاستدلال الفلسفي. أحسن. والقرآن أيضا كذلك، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جاء بالإجابة الكلامية. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إجابة كلامية. ثم يتلقى أن الإجابة الفلسفية وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. إجي في الكليات شوفوا الإجابتين الأوليين، بل حتى مقدمة الإشكال ونسي خلقه. يعني ثلاث إجابات في الواقع، ثلاث جزئيات، نسي خلقه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة جزئية، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر جزئية. من الجزئيات نريد ننتقل للكليات، تكون السير الفكري سير كلامي. أما من الكليات نير الجزئيات تكون فلسفي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صارت كلية فلسفية. وإذا شوفه بعدين يرتقي إلى الإجابة العرفانية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا بعد أعظم من الاستدلال الفلسفي. وفي غالب الآيات القرآنية إن برهنة تكون برهنة كلامية، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت. هذه استدلالات كلامية. ليش؟ لأن الإنسان محاط بعالم الكفر. إذن كل مجرد عاقل في علم الله بذاته واضح، ولكن يا أيها الأفاضل من المعقول أن أقول علمي بذاتي وعلمي بغيري، لأنه يصدق علي أنا غير زيد وغير هذه الطاولة وغير هذه الصالة وغير هذه الساعة التي ظاهرة يومين أو ثلاثة أيام واقفة نائمة في استراحة الظاهر، هذه عطلة مبكرة لها. زين توقيت الصيني ينكسر. زين فإذا هذا معقول. أما نتأمل، هل في الله سبحانه وتعالى يعقل أن نقول الله وغير الله؟ هذه الغيرية معقولة أصلا؟ شيخ ناصر مستعد ما شاء الله، بابا شاشة فرازيت كان تابن بس يخبر حواس حبر فات بيكوني. قلنا الشمس واحدة، شيخ ناصر قال لا 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 مو واحدة، إقامة تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. شيخ ناصر تعلم دقيقة. إيه شيخ ناصر شي خلصنا منه على التجرد أحسنتم. إذا أثبتوا أرجوكم في عالم الكثرة الغيرية التفرق التشتت معقول، أما في عالم الوحدة كيف؟ ولو هي وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، ولكن الحقيقة الإنسان كيف يبغي يتصور أن الله عالم بغيره؟ هذا غير الله يعني شنو؟ لأن كل ما سوى الله إنما هو مظهر من مظاهر الله، لأن ما سوى الله إما وجود أو ماهية أو عدم، لا يخلو مثل إحدى الثلاث، وجود أو ماهية أو عدم. أنت شيء ثالث الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة لا كثيرة لا قليلة لا واحدة لا متعددة، صلى شيء. ولهذا يقولون الماهية عدمية، عدمية لأنها في حد الاستواء يعني في المرتبة النفس أمرية ليست بشيء، إنما الماهية تتشرف فتصبح موجودة بإرادة الله سبحانه وتعالى وإفاضة الوجود عليها، صموا عليها صماكم شيء. ولهذا يقول إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية، يعني هذا في التصور إحنا نتصور ما هي، نقول زيد موجود، ولكن العكس الموجود زيد، مو زيد موجود. إحنا ما عندنا شيء باسم الموجود، باسم زيد عفوا، باسم زيد عرض عليه الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت مثبت له. أنت الحين إذا تقول هذا القلم طاح، يعني قلم موجود كان ثم طاح. إذا تقول هذا القلم كتب، قلم موجود ثم عرض عليه الكاتبية. فلما تقول زيد موجود، يعني لا بد أن يكون زيد قبل أن يعرض عليه الوجود موجود، إذا من التسلسل أو دور. ولهذا من هذا السلسل يقول إن الوجود عارض المهية تصورات، يعني في الذهن نقول الماهية موجودة، وإلا في الحقيقة شيء واحد عندنا واتحد هوية. إذن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا عدم، لا شيء أصلا. ما نقدر نعبر عن ما سوى الله بالعدم، العدم هو شو حتى؟ لأن العدم يا إخوتي عندنا عدم حقيقي وعندنا عدم إضافي. العدم الحقيقي الذي يعبر عنه بالمعدوم المطلق لا شيء، العدم الإضافي في الواقع له حظ من الوجود، هذا اعتبار بالعدم، مثل ما نقول عدم الغيم. ولهذا حتى مجازا نقول عدم الغيم علة لعدم المطار، العدم كيف يكون علة؟ الوجود يكون علة. هذا عدم الغيم لما نقول إنما نقصد به شيء وجودي، ولكن عبرنا عن ذلك الشيء الوجودي بشنو؟ بعدم الغيب، أضفنا العدم إلى وجود الغيب. مثل ما أنا أقول بأنه قلم لا أحمر، لا أحمر عدم، ولكن أقصد بلا أحمر شنو؟ أخضر، بلا أحمر أسود. لما أقول عدم زيدين هذا عدم إضافي، أقصد عامر. لما أقول عدمي أقصد شيخ ناصر، شيخ ناصر وجودي مو عدمي، إذا هذا عدم إضافي. نحن لما نقول العدم نقصد العدم الحقيقي، العدم المطلق. إذا لما الماهية ليست اللاهية والعدم لا شيء، لا يبقى إلا الوجود. فهنا سؤال يطرح نفسه، هل لنا وجود واحد أو متعدد؟ يعني هل لما نقول الله موجود، جبرائيل موجود، رسول الله صلى الله عليه وآله موجود، وأنا موجود، هذه أربع أمثلة، هل المحمول في الأول والثاني والثالث والرابع مختلف أو واحد؟ أنت لحظة أرجوكم بحث دقيق، البحث مازال أقدام كبار الفلاسفة. أنا أرجوكم الأخوة يحبون يحضرون، أولا يدققون، إذا أي إشكال عندهم أنا بخدمتكم تليفونيا حضوريا، لأن هذه مباحث مهمة. هذه إذا شيء نبغى نفهمه خل زين نفهمه، وإلا الأحسن أصلا نفهمه. الفهم المتوسط مو لا يفيد، يضر هنا في بعض المباحث مثل في الفقه، في الوصول، في النحو، إذا واحد غلط فهم ما ينظر بس ما يستفيد أيضا. أما هنا نعوذ بالله يولد مذاهب منحرفة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يصير إنسان زائر. أنت لما تأتي وتقول الثلج أبيض، القطن أبيض، الجص أبيض، المحمول في الأول عين المحمول في الثاني، البياض، والمحمول في الثاني عين المحمول في الثالث، وكذلك إذا قلت الملح أبيض، يعني المحمول البياض، البياض لم يكن له إلا معنى واحد. نعم يمكنكم ذات مراتب تشكيكية، واحد أكثر شد بياضا، واحد أخذ بياضا. أنت لما تقول السيارة متحركة، الطائرة متحركة، القطار متحرك، النملة متحركة، تقصد بالحركة معنى واحد، ولكن شتان ما بين حركة النملة والنفاثة. نعم حركة بطيئة وسريعة. فالسؤال هنا هكذا، هل لما نأتي ونقول الله موجود، جبرائيل موجود، رسول الله صلى الله عليه وآله موجود، وأنا موجود، المحمول، أنا مثلت بهذه الأسئلة حتى لا ينتقل ذهننا لشيء آخر، نقول إذا كان المحمول واحد هنا يكون مثلا وحدة الموجود، أو يكون الاتحاد أو الحلول. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة. لا لا لا، احنا من ننتقل إلى ذاك المبحث. يعني الخلاف الأول أن المحمول هل هو متعدد أو واحد؟ فهذا الوقت ننتهي، خلوا تكمل الحديث إن شاء الله لغد حتى نفهم في علم الله سبحانه وتعالى بما سواه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الأخوة يحاولون في أيامنا نستعرض الشبهات، الأخوة يوم حل الشبهات يكونون موجودين حتى لا يكون فقط الشبهة زين أخذوها والحل. لا تنسونا من صالح دعائكم.